الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 40 بعد 200 على 1.
لقول عليه السلام وهو في المزدلفة: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولكن للنساء حكم خاص، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة أن ينفروا من المزدلفة بعد نصف الليل، ولكنهم مع ذلك لا يجوز لهم أن يرموا الجمرة الكبرى إلا بعد طلوع الفجر. لكن لما كنت أنت وأهلك فقد ذهبت بشفاعة الله وصح حجه، وإن كنت رميت قبل الفجر قبل طلوع الشمس هذا خلاف الأمر النبوي، لأن الرسول عليه السلام كان من جملة الضعفاء الذين أذن لهم بالانصراف بعد نصف الليل مع النساء عبد الله بن عباس ومن كان في سنه. مع ذلك قال له: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإن كنت رميت الجمرة بعد طلوع الشمس فلا شيء عليك مطلقا، وإن كنت رميت قبل طلوع الشمس وأنت عالم بهذا الحكم الشرعي فأنت آثم، وإن كنت غير عالم بذلك فأنت لست بآثم ولا عليك كفارة. واضح الجواب؟ طيب، عندك شيء غيره؟
إن شاء الله.
ها؟
أيوه. بالنسبة هي أسئلة تخص النساء.
الحمد لله على كل حال.
السؤال الأول: عندما يقف نزول دم الحيض من المرأة ولكنها إذا أدخلت القطنة تخرج باللون البني أو الأصفر، فهل هذا يعني أنها لم تطهر أم تغتسل وتصلي، خاصة وأن الدم متوقف ليوم أو يومين؟ هذا السؤال.
سؤال ثاني منفصل عن هذا. كثير من النساء لا يعرفن الطهر من الحيض، والأمر كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فإذا عرفت المرأة متى تطهر فحين ذاك تعرف متى يجب عليها الصلاة أو لا يجب عليها الصلاة. أولا، هي ليست مكلفة بحشو القطن، وإنما هي عليها أن ترى مادة معروفة عند النساء تسمى بالطهر، وتعرف في لغة العرب التي جاء بها محمد عليه السلام بالقصة البيضاء. القصة البيضاء عبارة عن سائل يدفع الدم، دم الحيض، ولذلك فليس على المرأة أن تتكلف وأن تحشو القطن لترى بقي أشياء من أثر الدم أو لم يبقى، وإنما عليها أن تتأكد من نزول هذه القصة البيضاء. فإذا نزلت القصة البيضاء فقد طهرت، ثم لا عليها بعد ذلك إذا رأت قطرات من دم أو لم ترى، فقد طهرت برؤيتها للقصة البيضاء. الصورة التي أنت تسأل عنها الآن يجب تعديلها بهذا الفقه السليم. لا نكلف النساء بأن يصنعن ما ذكرت في السؤال، وإنما نأمرهن أمرا لازما بأن ينظرن هذه المادة البيضاء المعروفة عند النساء بالطهر في بعض البلاد على الأقل، والمعروف عند العرب الأولين يرحمك الله بإيش؟ القصة البيضاء. فهي إذا وضعت القطن على الخارج وخرج السائل الأبيض عن القطن دون أن يغير من لون القطن فهذه القصة البيضاء، وذلك دليل مادي لكونها طهرت وانتهى حجمها.
جزاك الله خير.
وإياك.
بعض النساء يخرج منهن سائل من فروجهن، فهل هذا السائل ينقض وضوءهن أم لا؟ أم أنه يوجب الغسل لها، علما أن هذا يخرج في حال اليقظة وليس استحلام؟
هذا السائل قولا واحدا لا يوجب الغسل، وقول الراجح أنه لا يوجب الوضوء، لأنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أن هذا السائل الذي ما يعرف عند النساء يخرج منهن في أوضاع طبيعية، فلا دليل على أنه ينقض الوضوء. فلو كانت متوضئة فهي تصلي، ولو كانت تصلي فهي تستمر في صلاتها وإن رأت شيئا من هذا السائل. واضح؟
واضح، ولكن هناك سؤال.
طبعاً.
ضمن هذا السؤال، ألا يعتبر هذا من ضمن الخارج من السبيلين؟
بلى، ولكن يجب أن نعلم أن ما يذكر في بعض كتب الفقه من نواقض الوضوء كل ما خرج من أحد السبيلين هذه الكلية لا أصل لها في الإسلام بالكلية، عرفت؟ ومن هنا يأتي الوهم، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض، هذا رأي لبعض العلماء. وإلا هناك إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول لو خرج من دبر الإنسان حصاة أو دود فذلك لا ينقض الوضوء، وهذا خارج من أحد السبيلين. كذلك لو خرج من القبل شيء من ذلك، دودة أو نحو ذلك، لا ينقض الوضوء، لأن الناقض إما أن يؤخذ من القرآن أو يؤخذ من السنة. فهذا قرأ في القرآن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط لا يعني كل شيء خرج من الدور، إنما يعني البول والغائط. ماشي؟ السنة طبعا تأتينا بإيضاحات كثيرة في كثير من الأحكام الشرعية، فيجب التزامها كما يجب التزام القرآن الكريم. ففي السنة ثبت أن المذي مثلا والوادي من نواقض الوضوء، وهو كذلك مثلا أكل لحم الأجور من نواقض الوضوء، فهذه أشياء تؤخذ لأنه جاء النص فيها. أما أن نتوسع بقياسات ما عندنا فنقول أو جاء أحد منكم من الغائط، طيب لكن إذا خرج منه دودة هي بتكون ملوثة بالغائط بصورة طبيعية. نعم، لكن الله كما جاء في بعض الروايات وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. ربنا عز وجل أراد بنا العنت، ولو شاء الله لعنتكم كما في القرآن الكريم، لكان قال كل ما خرج من السبيلين. عبارة إيش؟ مختصرة، لكن لا يوجد شيء من هذا لا في الكتاب ولا في السنة. لذلك لا يشكلن عليك أن ما سألت عنه هو خارج من عهد السبيلين، لأنه يقول هذا صحيح ولكن لا دليل كما قلنا على هذه الكلية بالكلية.
جزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله.
السؤال الأخير ولو أطلنا عليك شيخنا.
الله.
في عندي أسئلة كثيرة شيخ، بس بدور.
هنالك قصة حدثت عن رجلا طلق زوجته طلاقا باهنا لدى المحكمة، ولكنه لم يبلغ زوجته بذلك، وأرسلت ورقة الطلاق إلى والدها، إلى منزل والدها. وعندما خرج من المحكمة ذهب وأخذ زوجته وأبناءه إلى خارج المنزل لكي لا يأخذها والدها أو لكي لا يعلمها بالطلاق، ثم رجع بها في أواخر الليل أي بعد منتصف الليل وجامعها في تلك الليلة دون إخبارها، ولم تعلم الزوجة إلا النهار عندما حضر والدها لإخبارها بذلك. فعندما اضطرت وسألت زوجها لم يجبها لا بالنفي أو بالإثبات، وبعدها أصيبت هذه المرأة بالجنون أعاذنا الله وإياكم. فسألني أهلها هل هذا الجماع يعتبر زنا أم لا، أو أنها تعتبر راجعة إلي، علما بأنه طلاق بائن، وهل إذا أخبروا أهلها السلطات يعتبر قولها صحيح أم يراد به شهود عيان كما هو المفروض في السنة؟
قولها بمعنى أنه جمعها.
نعم.
ولا شيء آخر.
أيه، لأنه جمعها في تلك الليلة رغم أنه طلقها طلاق باين في النهار.
قال الإجابة عن سؤال لابد من استيضاح. ما هو المقصود في سؤالك بأنه طلقها طلاقا باينا؟
أي أنه طلقها ثلاث طلقات لدى المحكمة بقوله هي طالق هي طالق هي طالق. طلاقا لا رجعت فيه.
هذا لا يعتبر طلاقا بائنا، هذا يعتبر طلقة واحدة إذا رجعنا إلى السنة. أما إذا رجعنا إلى بعض القضاة المذهبيين فهذه كما قلت يعتبرون طلقة بائنة، أي يطبقون على هذه الطلقة قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن ربنا عز وجل في الآية الكريمة أوضح بأن هذا الطلاق في لفظة واحدة وفي مجلس واحد ليس هو الطلاق المشروع، لأنه قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق مرتان في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا الذي يجمع الطلقات الثلاث عطل نص القرآن الكريم، وهو قوله فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان. لذلك عقب على ذلك ربنا بقوله فإن طلقها، أي في الثالثة، هو طلقها الطلقة الأولى ثم أمسكها ورجعها، ثم طلقها الثانية فأمسكها ورجعها، ثم طلقها الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر سنتين ونصف من خلافته، وفي أول خلافة عمر الخطاب أيضا. ثم رأى عمر كسياسة شرعية أن ينفذ هذا الطلاق على من طلق به ثلاثا كعقوبة وتربية لهم، لكن الناس مع الأسف كل الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم جروا على هذا الحكم الذي صدر من عمر تأديبا، لكن العلماء يجب عليهم دائما وأبدا أن يعودوا إلى السنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، عليكم الأمر العتيق. فمن الأمر العتيق ما يتعلق بهذه المسألة، أن من طلق زوجته ثلاث طلقات مجموعات فهذا كمن قال لصاحبه لك عندي ثلاث دنانير خذها، وواقي ما سلمه إلا دينارا، فالعبرة بالواقع وليس باللفظ، اللفظ لا قيمة له. فسيما بعد هذا الشرع الذي قدمناه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فمجامعة هذا الرجل لزوجته إذا لم يكن هناك طلقات أخرى ما ندري، لكن الفتوى كما يقال على قدر النص. فإذا كان المقصود بالطلاق البائن هو أنه طلقها ثلاثا ثم جامعها فيعتبر جماعه إياها مجامعا لزوجته، ويعتبر ذلك مراجعة منه لها، لكن عليه أن يشهد على ذلك كما أشهد على النكاح، عليه أن يشهد على الطلاق وهذا وقع في المحكمة، وعليه أن يشهد على الرجوع. نحن نقول هذا، ولكن تبقى هنا قضية فقهية اصطلاحية، وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر إلى القضاء الشرعي عندكم هنا، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى ثم لا شيء آخر هناك، لم يستفتي أحد العلماء الذين يفتون بالسنة، أي مع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته، فهذا يعتبر منه زنا بها ولا تعتبر هي زانية لما ذكرت من جهلها بالقصة والواقعة. واضح؟ أهلا وسهلا ومرحبا. يلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليش؟ جبلوا عباية.
سؤال
شو ما حد لا في ست برود
لا ما لابس خمي ببلاد ما في بلد
نعم
بالنسبة السؤال كان لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل هيجب عليهم شهود أم نصدقوا أم نشكوا في ذلك من ناحية الشرع
الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره قوم وقف خليك تتفح منيح خليك لا خليه يوقف يتفح منيح نصر الدفع
وضيف الشيخ بالنسبة للإشهادة على الطلاق مو بعد ما تنتهي العدة اللي هي ثلاث شهور ضمن العدة أظن
لا عند التطليق أو بعيده مش بعد
عندما يريد أن يستريحها
كيف؟
عند أراد أن يستريحها ولا
ما شرحها مجرد ما صلفها
الإشهاد أنا لاحظت القرآن أنه يكون بعد ما يسرح
وين في بالقرآن بعد ما يصرح؟
ما هي لعدة ثلاثة شهور عدة المطلقة
وين بعد ما يصرح؟ ما في بالقرآن؟ اتفيت إن شاء الله؟
إيه
الحمد لله
على كل حال
خلص يا أخي؟ نعم؟
بالنسبة سنة هل يجب عليهم مثلا إذا اشتروا؟
هل يجب عليهم إيش؟
هل يجب عليهم مثلا يطلبهم القاضي؟ شهودا
وين الشهود
اذا ما ملحقهم في هذه القضيه
القاضي ما بيستنطق الرجل وبيحقق معه وعلى كل حال هذه مساله ترجع للقضاء لانه شهود ما في هنا
هاي ايه ان شاء الله خير ان شاء الله مسافرين يعني الشام
باذن الله وانت امتى مسافر؟
مسافر
جاي من الشام انا جاي من الشام بس هذا مو جواب
بس انا مولتي غيرتي
سؤال
فلقت عليه فبهذه الفلسفة خرج بامور يعني انا في نظري يعني ومعرفتي والله اعلم انها خارجة عن عقيدة اهل السلف والقرآن والسنة واثر على كثير من العائلة يعني في الشام انا طبعا مقيم هون لسه في الشام واثار عدة استفهامات منها استفهام ومنها قضايا رقيقة
مولي كان في روسيا
نعم مولي كان في روسيا
أنا بعض
أنا اللي بيهمني في الموضوع أنا معزي كبير من صغري لجدي والله يحسن ختامنا ما بيعرف الإنسان إذا بيموت
آمين إيه والله
نخشى أن سبحانه وتعالى لا سمح الله رب العالمين الإنسان سيكتب له الختام على العقيدة فيكون في ذلك الوباء الكبير والخسارة في الدنيا والآخرة.
أحسن.
نعم وجدي لا يخرج من سوريا أبدا لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم
أهلا وسهلا
فهذا الأمر هام يعني إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها أما الأسئلة تتعلق بإنسان يعني مصيرية هذا يمكن
طيب الشيء ثاني الجلسة هي إلك
ايوه
لكن كمان
ايوه
في عندك مانع ان يكونوا حاضرين يسمعوا ولا
يسمعوا
ما عندك مانع
لا ماني ماني
فنحن نقول ما قلنا لكم
لا لا لازم يسمع
هذا بيريد يسمع
ايوه
يحضر
ايوه
اما اشير ما في اشير بين المغرب والعشاء وانت تعرف هذا الشيء
طلاق فضيل الشيخ
نعم
بالنسبه للآية تبع الطلاق تبع الاشهاد
تفضل
هون بسوره الطلاق فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم
اشهدوا متى
هون جاءت في الحديث التسلسل بعد
قرأت تفسير الآية
والله
ولا بس عم تحكي من قولك
لكن انا قرأت لابن تيمية وغيره من بعض
ما عليش انت
ما حدا افتى في
انت جاوبتني الا عن سؤالي
نعم بتفسير الآية
انت بتقول نعم لكن انا بقول لا
أنا قرأت
تفسير أنا عم أسألك جوابتي عن شواري
أنه
قرأت تفسير الآية أنه المقصود أنه هذا بعد أن
والله قرأت تفسير الآية نعم لابن تيمية نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنة نفسه
ما بدي أنا تفاصيل يا أخي
نعم.
شو يقول ابن تيمية؟
يقول أنه ما حدا أفتى بأنه الإشهاد بيكون أول الطلاق إلا الشيعة الرافضة فقط
ايه وبعد الطلاق مين قال؟
لا مو بعد الطلاق بعد انتهاء العدة
مين قال؟
ثلاث اشهر
مين قال؟
اهل السنة والجماعة هذا كلام ابن تيمية من
لا. لا مو صحيح هذا الكلام.
كيف لا؟
لأنه كتاب خالد ابن تيمية هذا الكلام
من هاي السنة النبوية.
طيب إن شاء الله في جلسة منجيب لك من هاي أنا جزء أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد من السنة إذا طلق أن يشهد إذا نكح أن يشهد مش من بعد ما وقع الطلاق وانتهت العدة. أنت واهم جدا وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده. أما أن يقال أنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن. أما أن تقول ابن تيمية والمسلمين كلهم بيقولوا الإشهاد بيكون فيما بعد خربت بصرة من فيما بعد. ما في فائدة بعد الإشهاد. الإشهاد مشان إيش؟
عندما يقرر التسريحة فإذا بلغنا أجلنا فأسفونا أو سريحونا
فيها
فعند التسريح
يعني التسريح بيبدأ الأجل ولا بينتهي؟
ينتهي فإذا انتهى أجلهن
فإمساك المعروف أو تسريب يا أستاذ
هذا بعد انتهاء ذاتي
أما يعني فإمساك المعروف أو تسريح شو معنى التسريح؟ يعني تطليق يعني إخلاء سبيلها.
طيب شو المقصود فإذا بلغنا أجلهن إذا؟
يا أخي واحدة واحدة الله يهديك.
طيب واحدة واحدة
ما بتكون في الشرع تنتقل للغرب. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
نعم.
إمساك بمعروف شو معناها؟
يعني يحتفل بالزوج
يعني الرجعة.
نعم.
طيب بيشهد على الرجعة ولا ما بيشهد؟ هي لا هي نفسها هي الرجعة. وبعدين بعدين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إمتى بيكون التسريح؟ لما ما بده يمسكها بمعروف صح ولا لا؟
عند عدم الإفتاء
هذا هو. لما بيصرحها ما بيستنى 3 أشهر ساعة بيصرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد لا طلقتك لا ما طلقتك كما يقع اليوم. بيجيب شاهدين مثل ما شاهد على الزواج وشاهد على الطلاق. هذا هو المقصود بالكون
الإشهاد على
إمساكه لزوجته ولا على لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى. الآن نحن في صدد الآية فإمساك المعروف أو تسريح بأسر وأنت عم تربط التطليق بالتسريح. عم أبين لك الآن التسريح مقصود في التطليق لأنه هو ضد الإمساك. فإذا انتهينا من هاي ترجع تسأل سؤال ثاني وثالث لو كان في عنا مجال. أما الآية اللي جبتها أنت هذا فهمك الشخصي ولا أحد يقول بهذا وأنت معك مجال بقى تراجع التفاسير لأهل العلم. طيب روحوا صدوا عليهم الصلاة اصبر شوي.
الصلاة ما ظن لحد يا شيخ.
لا لحو إن شاء الله ما لحو. أي أمني
أنا بالبيت قاعد مقعد تقريبا جنب إذاعة في القرآن الكريم تبع السعودية تبع الرياض طول النهار مثل ما أنتوا عم تحكوا أنا قاعد بيناتهم كأن أيوة قال له أليف بسم الله الرحمن الرحيم أليف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هدى لمين؟
للمتقين.
للمتقين. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس.
اي والله.
هن مجتمعين مثل ما نفسين في 4 المجتمعين.
ايه
الواحد قال لون هاد غير هاد. هدى للمتقين غير هدى للناس. الواحد قال له هذا غير هذا اللي القرآن هدى للناس وللمتقين لا لكل العالم.
نعم.
اما الكتاب هدى للمتقين. بعدين كمان واحد ثاني قال له الف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هاي رد ايش صاروا اثنين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. كمان قال له نسيت أول الآية، كمان قال له تلك آيات القرآن، يعني الكتاب هو القرآن وكتاب مبين. واختلفوا، هذا قال له هاد هاد، هذا قال له لا هاد مو هاد. فبدنا نشوف بقى ان في كمان الاستثلاث الاخر الكتاب جاي، فدخل حل هدوه.
شو بيهمك انت في الموضوع؟
ايوه
القرآن الكريم
ايوه
هدى للناس جميعا فعلا. لكن هل انت تعتقد انه الكفار اللي كفروا بالقرآن اهتدوا؟
ما بعرف.
شو ما بتعرف؟
اللي كفر بالقرآن، اللي كفر بالقرآن
مو الرسول بقف بين العرب
ايوه،
ومنهم من آمن منهم من كفر
ايوه.
طيب هذول اللي كفروا اهتدوا بالقرآن؟
ما كفروا.
اذا هدى للناس
ايوه،
كلمة الناس في الاصطلاح العربي عامة، تشمل التقي
ايوه
وبتشمل غير التقي
ايوه.
شايف؟
ايوه
لما بتقول هناك هدى للمتقين بدك تفسر الآية الأولى بالآية الأخرى.
شو
هي عندك آيتين
ايوه،
هدى للناس
ايوه
وهدى للمتقين، هذول آيتين
ايوه.
كلمة الناس عامة تشمل فبتفسر هالآية العامة بالآية الخاصة
ايوه،
فبتقول هدى للناس المتقين
غير المتقين.
لا، هدى للناس المتقين ليش؟
يعني هذا
لأنه انت بدك تفهم علي، ما بدك تعطيني التفسير اللي عندك.
لا يعني هذا
طول بالك، طول بالك إيه؟ الله يصلح حالي وحالك. قول آمين.
آمين.
انا فهمت عليك تماما صح؟ شو بقي عليك انت؟
اللي اسكت بقى واسمع.
لا ما بقي عليك تسكت، بقي عليك تفهم علي مثل ما انا فهمت عليك. كويس؟ هدى للناس في الاستعمال العربي يعني الناس، كل الناس. لكن لما تيجي الآية الثانية بتوضح الآية الأولى
غير المتقين.
لا، هدى للناس المتقين ليش؟
يعني هذا
لأنه انت بدك تفهم علي، ما بدك تعطيني التفسير اللي عندك.
لا يعني هذا
طول بالك، طول بالك. الله يصلح حالي وحالك. قول آمين.
آمين.
انا فهمت عليك تماما
ايوه
صح؟ شو بقي عليك انت؟
اللي اسكت بقى واسمع.
لا ما بقي عليك تسكت، بقي عليك تفهم علي مثل ما انا فهمت عليك. كويس؟ هدى للناس
ايوه
في الاستعمال العربي يعني الناس، كل الناس. لكن لما بتيجي الآية الثانية بتوضح الآية الأولى
ايوه،
وبتعني هدى للناس يعني المتقين منهم، بدليل أن الرسول بعث إلى عمه أبو طالب وعمه أبو جهل وهؤلاء من الناس فهذول ما اهتدوا بالقرآن. ليش؟ لأنه ما اتقوا ربهم. أبو طالب تعرف شو قال في آخر حياته؟ قال لولا أن يعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. فهو ما اتقى الله، وإنما اتقى انه قوموا يعيروه يوبكوه
الامن.
ايوه فلذلك هدى للناس. انت فاهمني النقطة؟ مرتاح بالك تمام.
متقين
هدى للناس أيوة. هدى للناس يعني هل بيتقوا الله
أيوة.
اما هل ما بيتقوا الله ما بيهتدوا
ايوه.
ولذلك هون بتجي آية لا بتأيد هذا المعنى
ايوه.
شو بيقول رب العالمين
ايوه؟
فعندونا الآية اللي بتقول وما يضل به إلا الفاسقين. شو الآية ما قبلها؟ نعم
وما يضل به إلا الفاسقين.
لا أبلي أنا ذاكر الآية وما يضل به إلا الفاسقين. لكن
الآية يضل به من يشاء ويهدي من يشاء.
نعم
قوله تعالى
أبلي الآية
مثلهم
في
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما
فوقها.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا
الفاسقين. شايف؟ وما يضل به أي بالقرآن إلا الفاسقين. القرآن هداية لمن اتقى الله، لمن اتقى الله. أما اللي بيعاند وبيستكبر ما بيكون القرآن يدايقله. وهذا الواقع بيشهد للآية الثانية اللي نحن عم نقلك مفسرة للأولى. مثل ما قال الرسول عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في حدا يأبى؟ نعم. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كل الناس بيدخلوا الجنة أي المتقين. شفت؟ هون كمان هدى للناس يعني المتقين. فما في خلاف بين الآيتين إلا إذا أخذنا كل آية لحالها بيصير في خلاف.
هي كل آية لحالها
هدى للناس. هدى للناس أي المتقين من الناس.
ليش آية الكتاب هي؟
لا أبدا. معليش أن نحن لفبنا منه ذلذلنا حوله حول قضية هدى للناس. معليش معليش لا هذا بيقصده، هذا بيقصده، لكن بجوز يقصد شيء آخر. أنا معك نسمع له، بس هي انتهينا منها انه هدى للناس مش كل الناس، وانما الناس المتقين. فآية هدى للمتقين بتفسر آية هدى للناس. الان بقى انت شو عندك مما هو يقصده؟
يعني فقط فيك انه هم يقولون انه في فرق بين الكتاب، بين كلمة كتاب وبين القرآن. الاحكام عندما تأتي كلمة كتاب تأتي شيء، والقرآن يأتي شيء اخر. القرآن ما يأتي للناس كافة، والكتاب يأتي في أحكام، يعني قضايا القرآن هي قضايا التي تخص العقيدة يعني، وقضايا الأحكام هي قضايا الكتاب. فهو هذا السؤال من الكاتبين في الشام، وما الفرق بين القرآن
أنت ترفض الشيء ما أظن
لا أنا كيف فهم، بس أنه هذا مش ما أنتي
أن الكتاب هو القرآن.
الكتاب والقرآن، والقرآن هو الكتاب.
نعم
هذا هو
بعدين اللهم صل على محمد أنزلنا عليك آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
نعم
أي هنا يرد إلى الكتاب. المتشابهات موهدوا يعني فصلوا. أم الكتاب ما فيها مناشات على حساب الآية، هن آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في كمان آية ثانية مثل أم الكتاب، يفعل الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في آية ثالثة الإف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين. أنزلناه من لدنا من لدن حكيم عليم.
أم الكتاب، أم الكتاب،
وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم.
أم الكتاب شو معنى الأم؟ الأم شو معنى
الأم؟ يعني أم الكل.
الأم معناه الأصل. الأصل. أم الكتاب هو أصل الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المقصود بأم الكتاب غير الكتاب. إذا ذكر الكتاب فالمقصود فيه القرآن، أما إذا ذكر أم الكتاب فالمقصود به أصل القرآن. أصل القرآن هو اللوح المحفوظ.
أيوة.
كما في الآية الكريمة اللي بتقول في سورة عبسة، شو قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مش بأيدينا احنا، بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة. هذا من اللوح المحفوظ. هذا هو.
يعني أم الكتاب اللوح المحفوظ.
أم الكتاب اللوح المحفوظ. لكن هذا الكتاب الذي أنزله الله على قلب محمد هو من اللوح المحفوظ.
أيوة.
فأم الكتاب شيء والكتاب شيء ثاني. وهذا بيرجع حقيقة مثل ما ذكرنا في الناس، هدى للناس وهدى إيش للمتقين. فالمتقين هم المقصودين بإيش بكلمة الناس، أي هدون جزء من الناس، لكن من الذين يهتدون؟ يهتدون هم المتقون. أم الكتاب كما قال تعالى في آية أخرى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هون بعض الناس بيخطئوا من المفسرين قديما وحديثا، بدهم يعظم القرآن، بيقولوا انه كل هالاكتشافات هي وكل العلوم هذه كلها مذكورة في القرآن الكريم. ليش؟ لانه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا عم يحمل القرآن ما لا يتحمل
شيء ملح
ليس فيه. وانما المقصود هنا ما فرطنا في الكتاب من شيء هو اللوح المحفوظ، هذي ما من كبير ولا صغير إلا مذكور فيه.
أيوة.
كما قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكما في الحديث قال عليه السلام أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا المكتوب في اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، ففيه كل شيء من هذه الأشياء الموجودة في اللوح المحفوظ، هذا القرآن الكريم الذي نزل إلى محمد عليه السلام. تارة يطلق عليه لفظ الكتاب كما في أول سورة بقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا يمكن اسمع، لا يمكن أن يفسر هنا الكتاب بأم الكتاب لسببين اثنين، لأنه قال هدى للمتقين، هذه في اللوح المحفوظ ما حدا بيطوله، ما حدا بيعرفه، لكن عرفنا نحن القرآن بطريق الرسول عليه السلام الذي أنزل عليه هذا القرآن الكريم. إذا أخي القضية تحتاج الحقيقة إلى علم بما يقوله العلماء الأصول، أصول الفقه، عام وخاص ومطلق ومقيد، فتارة يطلق الكتاب ويقصد به الأم، وتارة يطلق الكتاب ويقصد به اللي هو فرع منه وهو القرآن الكريم. فإذا الإنسان لاحظ هذا زادت الإشكالات اللي بيسمعها في
طيب.
بعض الجلسات.
طب هل المصحف كله من جلد لجلد من اللوح المحفوظ؟
هو بلا شك من اللوح المحفوظ. ولذلك شو قال الإمام مالك في تفسير الآية اللي ذكر البعض، لا يمسه إلا المطهرون، قال أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها كالتي في سورة عبسة. شو قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مش بأيدينا احنا، بأيدي سفرة كرام بررة، أي أن قوله تعالى لا يمسه إلى المطهرون مو نحن المقصودين من الآية،
على
هذين اللي بأيديهم صحف إيش مطهرة،
ما حدا بيصلوا
ما حدا بيصلوا. الاستدلال الآية لا يمس المطهرون فيما شاع بين الناس أن أصحت مش القرآن إلا أنت طاهر من حدث الأكبر وحدث الأصغر، ما له علاقة بالآية أبدا، وإنما الأمر كما قال مالك أحسن ما سمعت في تفسير آية لا يمسه إلى المطهرون أنها كآية عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرهم الملائكة وهم المطهرون، يعني وهم المقصودون بقوله لا يمسه إلى المطهرون، أما نحن ملوثون
والأنبياء مثلهم بعد بصل كلهم مذنبين
ايه بس بنسب
طبعا
بنسب
طبعا
ايه. المهم الله خلصنا من هالموضوع.
اذا الكتاب ستي والقرآن والفرقان كل واحد
اي نعم
من الجلد الى الجلد كلام رب العالمين
من اللوح المحفوظ
وكلام رب العالمين
ايه خلينا نحكي بقى شيء ثاني
هات
الف النار انا بس انا ما اسمع من السعودية ما قلت لك انا اجيب بالإذاعة
اي نعم
اي واحد مترف انت بانه شهر وبانه يوم الكلام اجا واحد قال له للنبي اللهم صل عليه قال له لا تكتبوا عني شيء
لا
اي واحد اجا واحد ثاني قال له يسألوني الاوائل اواولي احسن لما نحن
ايه
زلمة السابقين احسن لما نحن احسن قال له الاولانيات منو جندي احسن هم احسن ونقول نحن أحسن وأحسن شلون؟ قال له هن فسروا القرآن لما شاكلهم بعصر ونحن كتبهم ما بقيت تنفعنا لأنه مشاكلنا غير مشاكلهم نحن بدنا نفسر القرآن لعصرنا القرآن صحيح لكل زمان وكان شغل إلى 1000 سنة أو 800 سنة فسروا للزمان ونحن بدنا نفسر القرآن لمشاكلنا نحن هذا قال له
يا انا سألت بإذن شو علاقة هذا بإذنك ولا بإذنك بس شو علاقة الكلام بالحديث لا تكتبوا عني شيء
خليني
انطح
لك مشان يكون الجواب مثل هو يعني الشبهة التي تطرح انه هل الحديث صحيح ام انه روي بعد 200 عام فغالبه غير صحيح ولا يستشهد به والقرآن هو صالح لكل زمان ومكان يفسر في كل وقت تفسير صالح لزمانه ونترك ما قاله الآخرون
هيك تظن
لا مو كل هذا
مو كل هذا
أنا فضحتها مثل أنا
ما 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 ليش نشوف هديش
نعم
مو كل هذا هديش
وواحد ثاني قال له
لا ما بدي واحد ثاني إيه؟ بدي الأولاني
لا مش بعضهم
لا انت عم تقول مو كلها بدنا نشوف هديش
إيه؟ الثاني قال
له عندي ولو طارت ابو شيمان
نعم
عندي ولو طارت
ايوه
انت عم تقول مو كلها
إيه؟
بدنا نشوف هديش يعني وزنه أمتار لا مو كل هذا قديش
إيه؟
نص أمتار
إيه؟
كيلو لا نص كيلو بدنا نعرف قديش
ايوه هذا التالي تقول له
لا 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 ما بدي اسمع كلام
لانه
اسمع رأيك انت
ما بيزدان يا اخي
لك يا حبيبي عم يقول امن لك هيك قلت لي لا مو كل هذا
ازمني
قديش يعني خلص نشوف اشرح لنا انت
يعني مو لا
هو مضبوط يعني هذا كلام خالي كلام جدي
لا 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 كلام الإذاعة
أنا
عم ببني على الإذاعة أيوه خالك الثاني عم ببني على الإذاعة نحن عم نبني على الإذاعة وواحد قال لهم
أنا إذاعة هاي
إذاعة
سورية لا
القرآن الكريم
لا سورية هاي
نعم قال لهم نحن
أي وافقت أنت ها قلت نعم
من تسميه للنبي اللهم صل عليه بالعبادات فقط أما شو أكل شو لبس شلون نام شلون عمل شلون بعصره سوى اللي بزمانه نحن متقيدين فيه بالعبادات فقط هذا كله
بالسعودية هذا الكلام ما بيطلع
أبدا. أنا أقول له هنيك عيش السعودية عيش الإسلام
بجوز هذا من باب ناقل الكفر ليس بكافر. أما أن واحد يقول الكلام هذا
أنا سمعته أنا مستغرب لمن قال الأول
هلا انا انت ما بعرفك من حكايتي اشقر عجول يعني
لا.
هلا انا اذا قلت لك فويل المصلين قلت انت انا سمعت الشيخ عم يقول فويل المصلين مالك صادق لكن الشيخ قال فويل المصلين الا
الذين
هم الا هذا الكلام سمعته انت صحيح لكن بجوز اللي ذكروه في الإذاعة السعودية ذكروه في سبيل الرد عليه مش في سبيل التبني لأنه هذا هو الكفر بعينه. ما أنت بدك تستوعب أنت قاعد طول نهار جايز الإذاعة معناها بدك تصير أنت إذاعة ثانية فمعناها لازم تحفظ الإذاعة جيدا
يعني
مش تقول فويل المصلين هيك على الشيخ
لا
الشيخ
هذا يسأل أنا بقى يسأل الكلام كله
هذا ابن سلام هذا ابن سلام
إنه صار بقى براسي شك
أيوة
من الحديث
أه؟
هي نعم صار براسي شك على قولة قال له واحد كمان لا تكتبوا عني إلى القرآن هذا إيه؟ بالسعودية من إذني بإذاعة القرآن
هذا مش هديك
لا لا مو مش هديك لا قالوا لا تكتبوا عني إلى القرآن
اي لا
اي نعم هذا الحكي قالوا
هذا بالسعودية لا يمكن يطلع الحديث هيك حاف إلا بالإضافة لأشياء فنحن من قال لك
أيوة.
انت بتعرف نحن قضينا عمرنا في دراسة الحديث
أيوة.
فلا تخسر حياتك معي للشبهة دخل في مخك في اخر حياتك لا تكتب الحديث عني لكن في حديث ثاني قال اجا من جماعة من المشركين قالوا له انت للصحابي عبد الله بن عمرو العاص قالوا له انت بتقعد مع الرسول شوف هذا حفيدك ماسك الورقة وعم يكتب كل شيء بيحكي فيه الرسول عليه السلام صار عنده شك مثل ما صار بأبو سليمان ركض لعند النبي عليه السلام قال له يا رسول الله هيك هيك قالوا له مشرك انه بتكتب عن الرسول في حالة الرضا والغضب قال له اكتب هاي اكتب يعني شو قال لا تكتبه لا حديثك اللي سمعته من السعودية شو قال لا تكتبوا هون شو قال
اكتب
فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه الا حق عرفت كيف اذا العلماء كل العلماء المسلمين بيعرفوا حديثك اللي سمعته انت ملخص هيك من الاذاعة لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه هذا حديث لكن في عنا حديث ثاني وهو ذكرنا لك يا الآن
اكتب
فهو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلى حق وعنا أحاديث وأحاديث وأنا بقول لك الآن مثل ما تعلمنا نحن الألبان من الشوام
إيوة.
شو تعلمنا من الشوام من منسياتك يا أبو سليمان من منسياتك
إيوة.
ليه
إيوة.
لأنه نحن قررنا ببيتك مرارا
إيوة.
بشرنا الناس دراسة شفاها وكتابة أنه قدام مستقبل باهر للإسلام ليش؟ لأنه هذا ابن عمرو قال هذا بتتذكر الحديث
أيوة.
وهذا رح يدلك بأنك أنت بدك تشد الفرامات تبعاتك في آخر حياتك
أيوة.
مش كل حديث تسمعه كل شبهة تلقى في ذهنك تتعربش فيك وبتسيطر عليك وبتخليك تخسر كل الفوائد اللي كنت تسمعها
أيوة.
سواء من الألباني أو غير الألباني من هذه الفوائد اللي سمعتها اكيد وهلا بتتذكر انه قال ابن عمر بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب عنه نكتب عنه. هذا حديث ثاني لكن المهم فيما يأتي. إذ سأله سائل فقال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال بل قسطنطينية. وكنت أنا أعلق على هذا الحديث ويمكن هذا راح يخليك وتتذكر تماما أن المسلمين اليوم على وضع الحاضر ما بيقدروا يفتحوا قرية مثل دوما فضلا أنه يستطيع يفتحوا عاصمة كروما. ما سمعت لك ليش هاي؟ طيب ليش عم تنسى هذه الأحاديث؟ مجرد ما تسمع حديث لا تكتبوا الحديث عني. أنت تعرف أنه في ناسخ ومنسوخ ما هي؟ ناسخ ومنسوخ يعني بيجي حكم بعدين بتغير هذا الحكم. مثلا في عنا حديث إنما الماء من الماء يعني بلم آخذ نحن صنع الشيخ يعني الرجل إذا جامع زوجته وهلك لكن ما أنزال كان الحكم في الإسلام انه ما بيغتسل.
ما بيغتسل
عجبته هي
الجواب. لا تتعلم الواحد
لا مجهول
بيتعلم الواحد بيتعلم
ابدا بيتعلم. الشاهد انما الماء من الماء. قال له الرسول انما الماء من الماء. ومر الرسول عليه السلام دق الباب على احد اصحابه. خرج ذاك مبين على ملامحه انه كان على بطن مرته. تعرف هاي انت؟ قال له لعلنا اكسلناك. ايش يعني اكسلناك؟ يعني خليناك تسحب بدون ما تنزل.
يعني قطع الطريق.
قال له إنما الماء من الماء يعني ما عليه غسل. لكن فيما بعد شو قال الرسول عليه السلام؟ قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. شايف؟ على حكم غير ذلك
طبعا.
وجاء من حديث أبي بن الكعب رضي الله عنهم جميعا كانت الفتوى التي كانت تقول إنما الماء من الماء في أول الإسلام. فالإسلام بيجي بالأحكام تدرجا وما في حاجة هلأ أنا أرويش راسك حذكرك بقصة تحريم الخمر والمراحل اللي مرت. قصة التحريم مستوعبها تماما. هذا من حكمة التشريع. من حكمة التشريع أجزم في أول الأمر لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. ليش؟ لأن ربنا عز وجل بحكمته البالغة قدر الفصل بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام. فلكي لا يختلط السنة بالقرآن لا يختلط الحابل بالنابل قال له لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. مثل ما قال له لا تزوروا القبور. واسمع دروس فينا في جان القبور كثير. بعدين شو قال لهم؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن دخار لحوم الأضاعي ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا. كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية ألا فانتبذوا واشربوا غير أن لا تشربوا مسكرا. كل هذه أحكام جاءت بها التدرجات. فهل اللي بيجي بيخطف الكباية من رأس المعهون
ما بصير.
بده يجمع الأحاديث كلها. ولذلك أنت خليك على جمعك القديم وما تتأثر بقى بمسموعاتك الحديثي وما تأخذني انه سمعك صار مثل سمعي وبصرك صار مثل بصري ما عاد يستوعب منيح.
لا كمان ما يقعد جنبك لو كنت هديك انك ما بفهم
لذلك انا انا فهمانك ما لك صاحبي قديم بدي اعرفك.
اي والله
لذلك
طلباتك انت ولد والله
اهل ولد.
طلعنا بقى حديث سيرو
بس يعني هلا بالنتيجه لشان جسمي يكون خلصنا الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اي بلا شك
وهو صحيح دون شك ولن يحصل فقط البخاري ومسلم يعني
ما تسمع من السعودية ايش من سمعت ما بيت
لا انا من السعودية وغير السعودية
اي نعم
انسان مهم يسير على الحق.
ايوه
الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يكتبه فقط البخاري ومسلم.
لا هذا جور شوف ابو
ايوه
ابو سليمان احفظ مني هالكلمة.
ايوه
اعداء الاسلام لهم طرق متعددة جدا جدا وخبيثة لهدم الاسلام. ما يعرف كيد هؤلاء اعداء الاسلام الا اهل العلم. فهل بيجوا مثل اذا كنت بزمانك قرأت او شفت الوردة الجميلة بيبقى في وسطها هيك غبرات ناعمة فيها حلاوة تيجي ايش النحلة تقصد هالرحيق هذا تمصه تيجي وربنا عز وجل ملهمها لهالزهرة هاي انه تعيش اذا تعيش مجرد ما تحس انه النحلة هاي حطت على هالرحيق هي شو بتساوي بتطبو هيك عليها بتصير هي بتتغذى بها.
الله
شايف فهدوني بيجوا بهالاساليب الحلوة الظريفة لكن الجاهل ما بيعرف كيف تؤكل الكتب. بيجوا للحديث بيقول لك الحديث ما كتب في عهد الرسول. اولا كذابين. هاي جبنا لك عدة حديث انه كتب في عهد الرسول عليه السلام. ثانيا البحث العلمي والادلة كثيرة جدا لكن انا راح اجيب لك شيء عقلي. لا 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 اسمع
استطعمت
لا لا
ايوه.
لكن استطعامك احلى ايوه. واكثر احلى
ايوه.
انا بعرفك انك بتحب انت المنطق
ان شاء الله
والعقل
ان شاء الله
وبعرف انك انت ليش كنت مغشوش فيه قديما.
لا استغفر
الله لانك كنت ايش تسمع مني كلام حلو.
اي نعم
تسمع مني كلام حلو. بطلت انت تسمع مني الكلام الحلو ليش
ما تسمع ما شفتني
ما شفتني ولا شفتك شايف شلون.
اي نعم
بس عم تسمع كلام غير حلو.
اي نعم.
واختلط عليك الحابل بالنابل.
اي نعم.
انا هلا بدي سمع كلام حلو وعظيم جدا. انت كل تعرف كل امي كل شعب الى مثل اعلى. يعني في شخص بيعظموه.
اي نعم.
بيقدروه. بيجعلوه انه مقلدهم. بحق بباطل هذا بحث ثاني.
أيوة.
فأنت بتعرف مثلا الشيوعيين عندهم لينين عندهم ستالين.
أيوة.
ديمقراطيين عندهم شو اسمه ذا جورج تبع واشنطن مدري ايش والآخرين هذوري هالشعوب هاي منين بيعرفوا عظمة هالعظماء اللي هن بيعظموهم وبيقولوا قالوا لينين وقالوا ستالين والآخرين.
أيوة.
في عندهم وحي نازل من السماء عليهم مثل عنا.
لا
ما عندهم. اذا منين بيعرفوا
من الكلام نعلو
من الكتاب
لكن
من لا ما ليش مو هذا المقصود لكن هذي اجوا بينهم وبينهم سنين بينهم وبينهم قرون. اليس من الكتب اللي عم تسجل اقوال هؤلاء وعم تسجل مذاهبهم على ما فيها من خير وما فيها من شر اليس كذلك. تصور انت الان بغض النظر عن كنا نحن نعتقد بأن محمد عليه السلام هو المثل الأعلى للدنيا كلها. لكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هذول الدنيا كلها تشهد في محمد بن عبد الله انه رجل عبقري كبير وسياسي عظيم، واستطاع ان يخلص العرب من الجهل بعقله اللي ما بيامنوا انه هو كان موحى فيه من الله. هذا الرجل الان نحن القران تركينه جانبا لانه ما في موضع خلاف شيء مسلم فيه، لكن الرسول اذا اردنا نعرف كيف كانت حياته، كيف كانت اخلاقه، كيف كانت معاملته للناس، كيف كانت معاشرته للنساء و الى اخره،